ننتقل أحبتي الأفاضل إلى ضيفنا لمناقشة الحديث عن موضوع الثورة الإسلامية، الاستقرار والأمن والقوة العسكرية. معنا سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بارك الله بكم وشكرا لك، وأبارك لك ذكرى عشرة الفجر المباركة. أستاذ، نتحدث اليوم عن موضوع الاستقرار والأمن والقوة العسكرية بحسب تسمية هذا اليوم في أيام عشرة الفجر المباركة. أبدأ معك بالسؤال عن رؤيتك بالنسبة لما وصلت إليه الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي وقواته العسكرية من تطور تسليحي ودفاعي رادع.
في البداية تحية طيبة لك
حياك الله
الكرام، وكل عام وأنتم بخير بهذه الذكرى المباركة، الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. أولا، موضوع الثورة الإسلامية في إيران على مدى 43 عام تقريبا، وهي ثورة لا تزال في روعان الشباب، لا تزال قوتها على كافة الصعد والاتجاهات وبشكل خاص العسكرية في تصاعد مستمر، وهي اليوم أصبحت كما أراد الإمام الخميني أن تكون، هي اليوم الثورة مثل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووجدنا اليوم القدرات العسكرية والصاروخية وأيضا الاستخباراتية وحتى على كافة الصعد ومفاهيم المنظومة العسكرية، وجدنا ان ايران في المعركة مع الاستكبار كانت هي المتقدمة، ووجدنا ان هذه القوة اجهضت كافة المشاريع التآمرية الامريكية الصهيونية في المنطقة. وهذا يعني هذه الثورة هي لم تكن ثورة عادية، بل هي ثورة استثنائية.
نعم.
لما فيها مصلحة تصب بالدرجة الاولى في صالح الشعوب العربية والإسلامية، وأيضا هي تكون منطلق كمشروع حضاري بديل للعالم أجمع، خاصة وأن الإمام الخميني عندما خرج للثورة هو رأى ضرورة للخروج بهذه الثورة أمام صراع قطبين دوليين، قطب غربي وقطب شرقي، وخرج بشعار لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. أراد أن يقدم الإسلام كبديل حضاري للعالم أجمع. لكن اليوم الثورة رغم هذا الشعار، اليوم قائد الثورة الإسلامية في إيران اليوم السيد علي خامنئي طور هذا الشعار من بديل إلى أن يكون هو النهج الأساسي الذي يجب أن تستمد الشعوب أو العالم منه هذه النهضة. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الثورة اليوم أصبحت ضرورة ليس فقط من أجل أن تكون بديل، وإنما أصبحت هي لصناعة الحياة. يعني كل إنسان يحتاج إلى موارد. إيران هي اليوم هي أصبحت المنطلق، وأصبحت هي أقل قبل من الراحة من هذا الموضوع. ومفهوم صناعة الحياة جزء منه هو تطوير المنظومة العسكرية والتطور التكنولوجي. لذلك نجد بأن السيد الخامنئي عندما تحدث عن رؤية استراتيجية مهمة، ولا يمكن لقائد غير السيد الخامنئي أن يجير هذه المعركة مع الاستكبار. بأي معنى؟ أنه هو استطاع أن يشخص المشكلة الحقيقية مع الاستكبار، أن المشكلة مع الاستكبار ليست مشكلة عسكر، وإنما مشكلة امتلاك العلم والمعرفة.
صحيح.
لأن اليوم التطوير العسكري والتكنولوجي لأي من تطور عسكري يحتاج إلى علم ومعرفة. بدون علم ومعرفة وبدون هذه الأمور لا يمكن أن يتطور. ووجدنا النموذج الداعش الوهابي التكفيري الذي صور الإسلام برؤية إجرامية تكفيرية، برؤية دموية، لكن الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تجهد هذه المشاريع التآمرية لأمريكا وأن تبرز الإسلام بصورتها الحقيقية.
نعم.
سورة في الإسلام المحمدي الأصلي.
لكن سيد يعني البعض هناك من يعتبر هذا التطور العسكري يعني يعتبر بحسب تعبيره يدعو إلى تسخين المنطقة، إثارة الحروب في المنطقة، بينما الرد الإيراني يأتي بأن هذا السلاح من أجل الدفاع ومن أجل السلام، يعني ما تفسيرك لهذا الاتجاه؟
أولا نحن لا نرجع لنعود لأصل المشكلة وأصل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. يأتي الجواب منذ انطلاق الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، رفع شعار لا شرقية ولا غربية ونصرة المستضعفين في العالم، صحيح؟
صحيح.
هذا واحد. اثنين، منذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران من كان معتدي؟ هل الجمهورية الإسلامية اعتدت على الدول الجيران وعلى المنطقة، أم دول الجيران هم من اعتدوا على الجمهورية الإسلامية؟ حرب الثماني سنوات هي خير شاهد على ما نقول. أنه هناك دول عربية تآمرت مع الاستكبار ومع الاحتلال الإسرائيلي وخاضوا حرب من أجل ماذا؟ من أجل إجهاض وإسقاط الثورة الإسلامية ودفنها في مهدها لكي لا تنتصر ولكي لا ينتصر الإمام الخميني. لكن الإمام الخميني هو انطلق من مفهوم القرآن، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فوجدنا أيضا بآية أخرى يقول وينكرون وينفر الله والله خير الماكرين. يعني الإمام الخميني خرج ليرفع كلمة الله سبحانه وتعالى فنصره الله وثبت أقدامه وهو
نعم التعمرية.
لذلك لكل من يقول ويدعي بأن الثورة الإسلامية اليوم وتطويرها العسكري هو سببه تسخين المنطقة، نقول لهم من سخن المنطقة ليس الجمهورية الإسلامية، وإنما من سخن المنطقة هم أدوات الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية. ونحن لا نتهم أحدا، وإنما تصريحات المسؤولين الأمريكيين وكتاب وزيرة الخارجية السابقة كلينتون خير شاهد على ذلك. هي من اعترفت بأن أمريكا وإدارة أوباما هي من صنعت داعش الوهابية وأتت بها إلى المنطقة. وبأموال دول مجلس التعاون، ليس الجمهورية الإسلامية من أتت بالتكفيريين وعاشوا في المنطقة فسادا من أجل احتلالها وتقسيم المقسمة المجزأ على إطار صفقة القرن وعلى قياس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك إيران وقفت وساندت الشعوب بأسلحتها وفتحت مخازنها للشعب العراقي وللشعب السوري وللشعب اللبناني ولفلسطين. واليوم نجد أن المقاومة في فلسطين، في فلسطين هي يعني ثبتت حقها، وهي اليوم وقفت ند بند مع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم سلاح المقاومة وسلاح الجمهورية الإسلامية هو سلاح نعم دفاعي، لأن اليوم حتى في العقيدة الشيعية عند أهل البيت عليهم السلام، حتى عند المراجع الدينية عندما نخرج ونبحث عن الفتوى، نحن لدينا فتوى لا يجوز الحرب ابتداء. يعني الجمهورية الإسلامية تلتزم بالشريعة الإسلامية وترفع شراع شعار أهل البيت عليهم السلام. لذلك لا يجوز لها أن تعتدي على أحد، ولا يجوز لها أن تقدم على حرب مع أحد، هذا بالمنطوق الإسلامي.
كما لا يجوز لها أن يعني تصل إلى تقنية السلاح النووي، محرم ذلك عند يعني بحسب فتوى سماحة السيد القائد. اسمح لي سيد فادي أنتقل إلى موضوع المناورات التي تجريها جمهورية إيران الإسلامية، لا سيما في وقت التطبيع مع الجانب الصهيوني من قبل بعض البلدان. برأيك ما أهمية هذه المناورات و ما دلالاتها السياسية والاستراتيجية؟
هذه المناورات التي تجرى اليوم والتي جرت قبل أسابيع مع الصين وروسيا أيضا، إذا كنت تتذكر هذا الأمر، هذا يثبت أو يثبت للقاسي والدامي وكل من يريد ويراهن على إسقاط الثورة في إيران، نقول له يراهن على سراب. الدليل على ذلك اعتراف الدول الأقطاب في العالم بقوة الجمهورية الإسلامية العسكرية والصاروخية، ووجدنا المراوغة وخروج رئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بذريعة أنه يريد بحث المنظومة الصاروخية لدى الجمهورية الإسلامية، هو راهن على سراب كذلك الأمر. ووجدنا اليوم بايدن عاد إلى الاتفاق النووي الإيراني وبدأ يرفع العقوبات على الشعب الإيراني. هؤلاء كل ما يراهنون على شيء، نجد أن النصر الإلهي الموعود يأتي من باب آخر ويغلق كافة أبواب التآمرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها. هذه المناورات هي عرض قدرات إيران، وهي جاي رايت من فجمة تمتلك إيران. ووجدنا نحن على مدى سنوات طويلة، وخاصة المقاومة في لبنان وفي فلسطين، يحرصون وخاصة الأجهزة المخابراتية أن تدرك وتعلم ما تمتلك الجمهورية الإسلامية. اليوم عجزوا عن هذا الأمر، وإنما إيران تعطيهم ما تريد أن تعطيهم وتجر لهم. وكذلك الأمر، قوة إيران اليوم هي أنها غير مخترقة من قبل هذه الأجهزة، وهي محمية من الناحية الأمنية. ووجدنا على مدى 40 عام لا يستطيع أن يخرقوا هذه المنظومة الأمنية لدى الجمهورية الإسلامية. وأيضا عندما يكون هناك قوة أمنية مهمة تحفظ الثورة الإسلامية، قطعا أن المنظومات الصاروخية التي تمتلكها غير مخترقة ولا يمكن أن تخترق، ويكشفون أين مصادر الصواريخ ومستودعات الصواريخ ومعامل الصواريخ. وحتى في فلسطين كذلك الأمر، حتى في لبنان، حتى في اليمن نجد أن المنظومة الصاروخية هي اليوم أثبتت جدارتها. وكذلك الأمر، السلاح الفعال الأكثر جدوى هو سلاح الطائرات المسيرة اليوم، الذي أصبح اليوم أمريكا عاجزة عن كيفية إخفاء هذا الأمر وإجهاضه وكيفية الدفاع عن مصالحها في المنطقة. لذلك اليوم أمريكا هي الحلقة الأضعف، وإيران هي في تصاعد، قدراتها العسكرية في تصاعد وفي تطور مستمر إن شاء الله.
نعم، ضمن إشارتك إلى القدرات الصاروخية، هناك وردنا خبر عن العميد حاجي زادة، وهو قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية، أعلن بأنه ستتم إزاحة ستار عن صاروخ استراتيجي جديد في المستقبل القريب. طبعا هذا الصاروخ صنع منذ فترة طويلة ومتوفر في المنظومة القتالية، بل سيجري الكشف عنه لوسائل الإعلام، هذا ما أعلنه القائد حاجي زادة. في نفس هذا الإطار سيد فادي، يعني تصريحات أكثر من قادة عسكرية إيراني بأنه أي مواجهة يعني يدخلها كيان الاحتلال مع الثورة الإسلامية سينتهي الكيان، أو ستنتهي دولة الدولة الغاصبة للقدس بزوال. كيف تنظر إلى هذا التصريح وتقييمك لهذا التصريح؟
أنا مع يعني احترامي وإجلالي وتقديري لكافة المسؤولين العسكريين في إيران، لكن أنا لا أؤيد هذه التصريحات. لأننا نحن عندما نتحدث عن إيران كمنظومة عسكرية كبرى بمستواها أو وزنها على مستوى دول أقطاب دولية مثل الصين وروسيا وأمريكا وهذه الدول الكبرى، أنا باعتقادي بأنه عندما نتحدث عن إسرائيل نعطي قيمة لإسرائيل، وهذا الأمر غير مقبول. هذا واحدة. النقطة الثانية أنه نحن عندما نتحدث عن
يعني تقصد بأن زوال إسرائيل أمر يعني محتوم، ليس بحاجة إلى أن تتدخل إيران في هذا المجال.
والأفضل من ذلك أنه نحن عندما نتحدث عن إسرائيل، وأنه أنا سألوني هذا السؤال، أنه ما رأيكم إذا اعتدت إسرائيل؟ أنا قلت إسرائيل لا تجرؤ.
صحيح.
الاحتلال الإسرائيلي لا يجرؤ أن يأتي إلى إيران ويأتي إيران. وهذه كانت من قبل الاحتلال الإسرائيلي زوبعة إعلامية من أجل الضغط على إيران بالنسبة للملف النووي الإيراني لعلها تتنازل، وبأعز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن ندرك هذا الأمر، هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أنه نحن يجب أن نقول إذا كانت إسرائيل هي قادرة على قصف إيران فتذهب إلى غزة بالحد الأدنى وتسحب الصواريخ من غزة التي تنهمر على رؤوس الصهاينة بتل أبيب، وتبتر أروع البطولات الفصائل الفلسطينية من قبل يعني بقعة جغرافية صغيرة، سطروا أروع البطولات من الحرب الأخيرة على غزة. وأكثر من ذلك أقول لك، إذا كان الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يكشف ماهية وعدد الصواريخ ونوعيتها في غزة، هل يستطيع أن يأتي إلى إيران؟ هذا الكلام يعني هذا يمكن أن يمر على ناس عاديين، لكن بهذا المستوى يعني أنا أأسف أنه أقول أنه حرام نعطي للاحتلال الإسرائيلي أهمية ونعطيه كذلك الأمر قيمة بهذا المستوى.
أحسنت.
يعني أنا أتوجه من إذاعتكم الكريمة إلى المسؤولين في إيران أن يدركوا هذه المسألة تماما، ولا يعطوا قيمة للاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، لأنه الاحتلال الإسرائيلي هو كالفأر يختبئ اليوم بجحور فلسطين، وإيران أكبر بكثير أن تتوجه وتتحدث إلى الاحتلال الإسرائيلي.
جي.
ولو كان الاحتلال الإسرائيلي قادر، هعطيك نقطة آخر، أنه لم يبني جدار إسمنتي على الحدود مع لبنان ولا يخشى المقاومة في لبنان، ووجدنا أن الصراع اليوم بين المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي، السيد حسن نصر الله اليوم قائد المقاومة في لبنان يرعب الصهاينة بكلمة واحدة، وهناك المخطط عند المقاومة في أي معركة قادمة لن تكون المعركة دفاعية، وإنما إذا اعتدى الاحتلال الإسرائيلي على لبنان سيكون لدى المقاومة فرق هجومية تدخل إلى داخل فلسطين، وهذا ما يختار الاحتلال الإسرائيلي. فأنا أخذ برأيي أن إيران أكبر بكثير من أنها تتحدث وتخاطب الاحتلال الإسرائيلي.
أحسنت أستاذ سيد فادي. يعني في أغلب المفاوضات التي تكون إيران مع الدول الأخرى بخصوص الموضوع النووي أو بخصوص المواضيع الأخرى، يتم الحديث عن يعني الطرف الآخر يريد أن يجر الحديث إلى القدرات التي تمتلكها إيران في المجالات الصاروخية أو علاقاتها مع حلفائها في المنطقة، ولكن بالمقابل الجمهورية الإسلامية ترفض التفاوض على تلك المشاريع الدفاعية وقدرتها الصاروخية الرادعة أو علاقتها مع حلفائها في المنطقة. سؤالي أنه لماذا تعتبر إيران البرنامج الصاروخي خط أحمر لا يقبل النقاش ولا يمكن التفاوض عليه؟
أولا إيران ليس من هذا الباب هي ترفض هذا الأمر، وإنما إيران ترفض هذا الأمر لأن اليوم الاتفاق النووي الإيراني هو اتفاق نووي بحث.
صحيح.
لا تريد إيران أن تقسم أي ملف آخر مهما عظم هذا الملف ومهما دنا، ستبقى إيران محافظة على الاتفاق النووي الإيراني كما هو، كما
صحيح.
تم التوافق عليه في مجلس الأمن الدولي، وهذا التكتيك هو ينمو عن مستوى الوعي لدى القادة في إيران وعلى مستوى أنهم يدركون ماذا يريدون. لذلك أن أي قبول بهذا الموضوع هو سيعتبر فخ للجمهورية الإسلامية وستقع فيه، لأنه اليوم إذا كنا إيران ستسمح بفتح الملفات المنطقة والمنظومة الصاروخية، يعني إيران فتحت البازار السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن في هذا العام سأخبرك شيء مهم.
نعم.
أنه بذكرى انتصار الثورة الإسلامية كمركز الأمة الواحدة عقدنا ندوة فكرية مهمة شعارها ماذا؟ الإمام الخميني ثورة قيم ومبادئ لصناعة الحياة.
صحيح.
المشكلة اليوم مع الاستكبار هي مشكلة مبادئ ومشكلة قيم. إيران تحافظ على القيم الإسلامية وعلى المبادئ، ووجدنا على مدى سنوات طويلة تحافظ على بنود الاتفاق النووي الإيراني وتلتزم بهذه البنود ولا تخرقها، وهذا باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالمقابل وجدنا الولايات المتحدة الأمريكية ضربت هذا الاتفاق بعرض الحائط ومزقت الاتفاق وخرجت من الاتفاق دون أن تحترم القوانين الدولية وحتى المنظمة الدولية كمجلس الأمن، لم تحترم الأعضاء في مجلس الأمن، بل ألعن من ذلك أقدمت على فرض المزيد من العقوبات بشكل جائر على الشعب الإيراني. هذا ماذا يعني؟ العالم ينظر إلى نموذج اليوم إيران.
نعم.
إيران الثورة الإسلامية وإلى نموذج الاستكبار وأدواته في المنطقة ويقارن من يحافظ على القيم والمبادئ ومن لا يحافظ على القيم والمبادئ. الناس تقرأ وتعي، لكن اليوم الإمام الخميني والإمام السيد الخامنئي أيضا يراهنون على قدرة الشعوب، على قدرة الشعوب في التغيير، والتغيير قادم إن شاء الله، ليس في المنطقة فحسب بل على صعيد العالم، لأن حتى الأنظمة اليوم في الغرب هي أنظمة استكبارية، أنظمة ظالمة بحق شعوبها بالحد الأدنى وبحق المنطقة بالدرجة الثانية. لماذا؟ لأن كافة السياسات الموجودة اليوم المرسومة لدى الغرب صرح عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل صراحة، قال وجودنا في المنطقة هي للشركة الموارد النفطية.
نعم.
والبترول، وأيضا الحفاظ على مصالحنا ونقطة على السطر. وعندما سألوه عن الشعب العراقي قال لا أرى شعب عراقي، وإنما هناك قيادة متناحرة في العراق. وأيضا شبه المملكة العربية السعودية لأنها البقرة الحنوف بهذه الحقارة، تحدث مع السعودية. وقال أنه عليكم أن تدفعوا أموال لحمايتكم، ولولا حماية الولايات المتحدة الأمريكية لكم لن تستطيعوا البقاء على كراسيكم لعدة أيام. هو يعي ويعلم بأن هذه الأنظمة هي صناعة الاستكبار، وهناك شعوب عربية لا ترضى بهذه الأنظمة وستعمل على إسقاطها، شاء من شاء وأبى من أبى. وهم يخشون من الجمهورية الإسلامية لأنها النموذج الحضاري، وهي ستكون الثورة أو نهضة ستستمد الشعوب منها الثورة والأمل من أجل إسقاط الأنظمة الجائرة كما فعل الإمام الخميني والشعب الإيراني بإسقاط شاه إيران.
نعم، أشكر الأستاذ السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية لإتاحة الفرصة.